الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، بدأنا في الدرس الماضي بكتاب الوقف وبكتاب الوصية، واليوم نبدأ بما ذكره المؤلف من عقود التبرعات، وهو باب العطية. قال المصنف رحمه الله: ويجب فيها العدل بين أولاده، لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. أي يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطية. وقد ذكر المصنف رحمه الله الحديث الدال على وجوب العدل في العطية بين الأولاد، وهذا من ذكاء المصنف رحمه الله، فإن الطالب ينبغي له أن يقرن المسألة بدليلها دائما، فإن الطالب إذا تعود على المسألة بدليلها كان أحسن وأفضل. فهذا الكتاب من مميزات هذا الكتاب منهج السالكين أنه يذكر الدليل للمسألة. والحديث الذي ذكره المؤلف طويل، عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية مسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. طبعا الولد في اللغة في الشرع يطلق على ماذا؟ على البنت والابن. يقول أن أباه أبو النعمان هو بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة ثم بدرا وما بعدها. إني نحلت، أي أعطيت ابني هذا يعني النعمان غلاما كان لي. الغلام يطلق على الصبي الذي دون البلوغ، ويطلق على الخادم، ويطلق على العبد الرقيق، وهو المراد هنا. أكل ولدك نحلته، أي أعطيت جميع أولادك مثل ما أعطيت النعمان. وهذا الاستفهام حقيقي قصد به النبي صلى الله عليه وسلم الاستخبار. قال: لا، لم أفعل ذلك بكل أولادي. قوله: فارجعه، أي الغلام، والمعنى ارتجع الغلام الذي أعطيت الغلام، لأنه سيترتب على هذه العطية مفاسد من القطيعة والعقوق والبغضاء. قوله: ليشهده على صدقتي، المرد بها النحلة. قوله: واعدلوا بين أولادكم، في البر والعطاء والإحسان حتى في القبل. فأشهد على هذا غيري، هذا أمر، وهذا الأمر أمر تهديد، لأنه صلى الله عليه وسلم امتنع من المباشرة لهذه الشهادة، وعللها كما في رواية أنها شهادة جور، فقال: لا أشهد على جور. الحديث دليل على وجوب العدل بين الأولاد في الهبة وتحريم التفضيل بين الأولاد، فإذا أعطى بعض الأولاد مبلغا من البال وجب أن يعطي البقية مثلهم. إذا أعطى البنت أعطاها يعطي الولد، إذا أعطى البنت يعطي البنت الأخرى، إذا أعطى الولد يعطي الولد الآخر، إذا أعطى الولد يعطي البنت، يعطي أولادهم. ما يجوز يعطي ولد يترك الولد الثاني، ما يجوز يعطي البنت ويترك الولد، ما يجوز يعطي الولد ويترك البنت، يجب أن يعدل بينهم. ويدل على هذا أمور: أولا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على بشير هذا التصرف. ثانيا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه جورا، ومعلوم أن الجور ظلم ومحرم. ثالثا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برد الغلام ولم يقره على هذه العطية. رابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الشهادة، فلو كان هذا أمرا جائزا لم يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الشهادة عليه. نعم، إذن تحريم التفضيل بين الأولاد حرام، تعطي واحد تترك الآخر حرام، تعطي البنت تترك الابن حرام، تعطي الابن تترك البنت حرام، تعطي الابن تترك الابن الآخر حرام. يجب أن يعدل بينهم. مفاسد التفضيل يعني يعطي ولد يترك الآخر: أولا، وقوع العقوق والقطيعة من الأبناء الذين لم يعطوا. ثانيا، أن هذا سبب لوجود العداوة والبغضاء بين الأولاد بعضهم من بعض. نعم، ظاهر الحديث أن التفضيل ممنوع مطلقا، سواء وجد سبب يقتضي التفضيل أم لا، لعموم الحديث وعدم التفصيل، لم يستفصل النبي، فالتفضيل يفضل هذا على هذا حرام مطلقا. وهذا قول ابن حزم، لأن التفضيل يوجد البغضاء والعداوة كما سبق. وذهب بعض العلماء أنه يجوز التفضيل إذا وجد سبب يقتضيه، كأن يخص الأب أحد أولاده بالعطية لحاجته، أو لمرضه أو لكونه أعمى أو لكثرة عياله أو لانشغاله بطلب العلم أو نحو ذلك. وهذا اختيار ابن قدامة وشيخ الإسلام وهو الراجح. إذن ما يتعلق بالنفقة هذا ما له علاقة بالتسوية. فلو واحد من أبنائه مريض يحتاج شهريا 1000-2000 ريال للمرض للعلاج، ما يلزم أن يعطي الأبن الآخر 1000؟ نعم ما يلزم. لماذا؟ لأن هذه نفقة. نعم، إذن يجب أن يعدل بين أولاده. اختلف العلماء في كيفية العدل بين الأولاد والتسوية المأمور بها شرعا على قولين. القول الأول أن المراد بالتسوية أن يكون للأنثى ما للذكر، مثل ما للذكر. أعطى الابن 100 ريال يعطي البنت 100 ريال، أعطى الابن 10 يعطي البنت كم؟ 10. وهذا قول الجمهور، واستدلوا برواية سوي بينهم، قال والمراد بالتسوية بالسوية أن يكون ذكرهم وأنثاهم سواء. ولحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. أخرجه البيهقي وابن عدي وفيه ضعف. نعم. القول الثاني أن المساواة تكون على قدر الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قول الإمام أحمد واختيار ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز رحمه الله. قالوا أن ما أعطاه هذا الولد هو حقه لو مات الواهب، واقتداء بقسمة الله في الميراث وهو الحكم العدل. وهذا القول هو الراجح، وسبق في الميراث حينما شرعنا المواريث بينا ذلك، أن الذكر أحوج من الأنثى، الأنثى مصروف عليها، أما الذكر فهو بحاجة إلى زواج، محتاج بحاجة إلى أغراض، محتاج إلى صرف، إلى غيرها مما يعرفه الإنسان. ولذلك في باب الميراث الذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأن المرأة مصروف عليها، كرمها الإنسان ورفعها وأعز مكانتها، جعلها مصروف عليها، لا تتحمل أي مصاريف. ولذلك يقول العلماء المرأة تنتظر الزيادة والرجل ينتظر النقصان، هذه دائما يقولونها العلماء، الرجل ينتظر النقصان والمرأة تنتظر الزيادة. إذن الإسلام أعز المرأة. أنا قلت الإنسان، أحسنت، أخطيت، أقصد الإسلام. فالإسلام أعز المرأة ورفع شأنها ورفع قدرها وجعلها مصروفة عليها، هذا إعزاز المرأة ولا لا؟ ما يحتاج تعمل، مصروف عليها في المهر، بينما الرجل ينتظر النقصان، إذا أراد الزواج فيدفع مهر، بعد الزواج محتاج أن يصرف على زوجته وعلى أولاده. فليس هناك أحكم من الحكيم العليم، وليس هناك أعدل من الحكيم العليم سبحانه وتعالى. إذن وهذا القول هو الراجح. فمثلا إذا أراد أن يعطي عطية لجميع أولاده يعطي الابن 100، يعطي البنت كم؟ 50، يعطي الابن 200، يعطي البنت 100. نعم. هل الأم كالأب في التسوية بين أولادها في العطية؟ ذهب بعض العلماء إلى أن الأم كالأب في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، وذلك لأمرين: لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا، فكما أن الأب والد فكذلك الأم والدة. الأمر الثاني أن ما يحصل في تخصيص الأب بعض أولاده من المفاسد حاصل بتخصيص الأم. طيب، ما الواجب على الأب إذا فضل أو فضل أحد أولاده بهبة؟ نقول الواجب أي 3 أمور: أولا الرجوع في الهبة، فإن أعطى مثلا ابنه محمدا سيارة ولم يعطي الآخر فإنه يرجع على محمد ويأخذ منه السيارة، أو يعطي الآخر مثل ما أعطى الأول، يعطي سيارة خلاص. الثالثة أن يأخذ العطية ويقسمها بينهم، فهو مخير بين هذه الأمور. فلو أعطيت واحد من الأبناء 1000 ولم أعطي الآخر، إما أن أخذ 1000 أرجعها يعني لم أعدل، وإما أن أقسم 1000 بين وأخوه 500-500، وإما أعطي الآخر 1000 ريال. طيب، لو فضل الأب أحد أولاده بهبة ثم مات قبل التسوية فإنها لا تثبت لأنها جور، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فيجب على الابن أن يرد هذه الهبة في التركة أو يأخذ الأولاد مثل ما أخذ قبل القسمة. قال المصنف: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة ليستدل به على مشروعية الهدية، فالحديث دليل على مشروعية قبول الهدية وعدم ردها إلا لعذر شرعي لأمرين. الأمر الأول أن قبول الهدية هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن في قبولها فوائد متعددة، منها إرضاء المهدي، جبر خاطره، ومنها تقدير هديته والنظر إليها بعين الاعتبار، ولأن في ردها مخالفة للسنة وفيه كسر لقلب المهدي وإساءة إليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحاب، رواه البخاري في الأدب المفرد. لا خلاف أيها الإخوة في مشروعية قبول الهدية، وإنما وقع الخلاف هل قبولها واجب أم لا، على قولين. القول الأول أن قبولها واجب، ليس بواجب. القول الأول أن قبولها ليس بواجب للأحاديث السابقة، وهذه سنة فعلية، والفعل لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب. القول الثاني أن قبولها واجب، وهذا قول ابن حزم لحديث ابن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم: أجيب الداعي ولا ترد الهدية، رواه ابن أبي شيبة وأحمد. ولحديث عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فيقول خذه، يعني الحديث وفيه إذا جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. غير مشرف بقلبك ولا سائل بلسانك فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. والقول الأول هو الأصح، ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف متطلع بقلبك وغير سائل بلسانك فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وهل الهدية تقتضي الإثابة؟ نقول الأصل أن الهدية تقتضي ثوابا، فلا يلزم من أهدي له شيء أن يثيب من أهداه، لكن يستحب أن يثيب عليها لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا حرج على من أثيب على هديته أن يقبل المكافأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يثيب. وذكرنا في الدرس الماضي شروط قبول الهدية: ألا تكون خجلا، ألا يتضمن محذورا شرعيا، فهذه سبقت في باب الدرس الماضي. ثم قال المصنف رحمه الله: وللأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، بحديث أنت ومالك لأبيك. ذكر المصنف رحمه الله أنه يجوز للأبي أن يتملك من مال ابنه ما شاء، للحديث الذي ذكره المصنف، قد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وصححه غير واحد من أهل العلم، رواه أيضا ابن ماجه من حديث جابر وصححه البوصيري وابن القطان. قال حافظ بن حجر فتح الباري: فمجموع طرقه لا تحطه عن قوة وجواز الاحتجاج به. فللأب أن يتملك من مال ولده، لكن بشروط ذكرها المصنف. قال: ألا يضر الولد، لأنه قال ما لم يضره. فلو كان الولد ليس عنده إلا سيارة واحدة يركبها يستعملها، ما عنده إلا سيارة واحدة، فليس للأبي أن يتملكها، بحديث لا ضرر ولا ضرار، وهذا حديث رواه ابن ماجه وحسنه النووي، وهو من أحاديث الأربعين النووية. فلو كان الابن ليس له إلا بيت يسكنه مثلا، فليس للأب أن يتملكه ويترك ولده بدون سيارة. ثانيا: ألا يكون وسيلة للتفضيل، لأنه قال أو يعطيه لولد آخر. فإذا كان الأب يمنع أن يخصص أحد أولاده من ماله، فكذلك يمنع كونه يتملكه من ابنه زيد ويعطيه عمرا، فهذا ممنوع من باب أولى. فإذا يتملك مثلا عنده عدة أبناء، يأخذ السيارة، هذه السيارة زائدة عند الابن لا شك في ذلك زائدة، يأتي الأب ويأخذها ليعطيها للابن الآخر، هنا حرام، لأنه أصلا الأب يمنع ويحرم أن يخصص أحد أولاده من ماله. الأمر الثالث: ألا يكون في مرض أحدهم المخوف، لأن الإنسان إذا مرض مرضا مخوفا لا يملك من ماله إلا الثلث، فهذا هو الذي يملك أن يتبرع به. وعلى هذا فإذا مرض الأب مرضا مخوفا، مرض المخوف ما هو؟ المرض الذي غالبا يموت منه الإنسان، أمراض مستعصية هل بقدر الله يموت منه الإنسان، فليس له أن يتملك الأب. فإذا مرض الأب مرضا مخوفا فليس له أن يتملك الآن. كذلك الابن إذا مرض مرضا مخوفا فليس للأب أن يتملك، لأن لو قلنا يتملك لكان تملك مال غيره، لأن هذا المال للورثة لانعقاد سبب الإرث. ثم قال المصنف رحمه الله: والعطية التبرع به في مرض موته المخوف. والعطية والوصية من الإرث فأقل لغير وارث كما سيأتي. العطية ذكر المؤلف تعريفها في أول الباب وقال هي التبرع به في مرض موته المخوف. ذكر المصنف أحكام عطية المريض مرضا مخوفا. تصرفات المريض أيها الإخوة تبرعاته، ما يتعلق بتصرفات المريض كل تصرفات المريض صحيحة ما دام أن عقله باق، يملك أن يبيع ويملك أن يشتري أن يزال أن يشارك. ثانيا ما يتعلق بالتبرعات، انتبهوا، ما يتعلق بالتبرعات. القسم الأول المرض غير المخوف، هذا حكم حكم الصحيح لا إشكال فيه، فللإنسان أن يتبرع من كل ماله، فله أن يتبرع بجميع ماله، له أن يتبرع لأولاده. القسم الثاني المرض مرضا مخوفا يخشى منه الهلاك، ومن كان في حكمه كالواقف بين الصفين ومن قدم ليقتل قصاصا وكراكب البحر هال هيجانه، هذا حكمه ليس له من ماله تبرعا إلا الثلث، كأنه مات، كأنه مات، ليس له أن يتبرع إلا الثلث، وحكمه حكم الوصية، فلا تجوز بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء ولو أقل من الثلث إلا بإجازة الورثة. في حديث ابن عمر أن رجلا أعتق 6 مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 فأعتق 2 وأرق 4 لأنه ما يملك إلا الثلث فقط. ثم قال المصنف في الوصية، قال المؤلف ذكر الحديث عن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، متفق عليه. ذكر المصنف هذا الحديث ليبين فيه أحكام الوصايا. الوصايا جمع وصية، وهي الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعد الموت. قوله بعد الموت احترازا من الهبة، فإنها تبرع حالة في حال الحياة. قوله التبرع بالمال بعد الموت، مثاله أوصيت بألف زيد من الناس، هذا التبرع. أوصيت بألف بثلث مالي للفقراء، أوصيت بثلث مالي لتحفيظ القرآن. قال أو الأمر بالتصرف بعد الموت، التصرف، مثاله الذي يزوج بناتي فلان، المسؤول عن أولادي الصغار فلان، وصيي على داري الفلانية فلان، يعني يكون مسؤول عنها، الوصي المسؤول عنها. ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عمر ليستدل به على مشروعية الوصية والمبادرة بكتابة الوصية. قوله ما حق امرئ، يعني ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده. مسلم هذا الوصف خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فإن وصية الكافر جائزة عند أهل العلم. له شيء جاء في رواية في غير الصحيحين بلفظ له مال، يتناول المال والقرض والكفارات والدين. يبيت جاء عند أحمد حق على كل مسلم ألا يبيت. ليلتين جاء عند مسلم يبيت 3 ليال. قوله مكتوبة سواء كتبها بنفسه أو كتبها له غيره. فالحديث دليل على مشروعية الوصية، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، خيرا المال الكثير. وعن ابن عمر الحديث ذكره المصنف ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قد أجمع العلماء في جميع الأعصار على جواز الوصية، والحكمة من مشروعيتها فللأمور جليلة ومقاصد شريفة تجمع بين مصالح العباد في الدنيا ورجاء الثواب والدرجات العلى في الآخرة. ففي الوصية يصل الموصي رحمه وأقاربه وأقرباءه الذين يرثون، ويدخل الساعة على المحتاجين، ويخفف الكرب على اليتامى والمساكين. وفي الوصية مصلحة للموصي، حيث جعل الإسلام له جزءا من ماله يبقى ثوابه عليه بعد وفاته، وبهذا يتارك ما فاته من أعمال البر والإحسان في حياته. نعم، لكن اختلف العلماء هل هي واجبة أو مستحبة. جمهور العلماء على أنها غير واجبة إلا من عليه حقوق الناس كما سيأتي. القول الثاني أنها واجبة، وهذا قول داود الظاهري وابن حزم، لقول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. كتب معنى كتب يعني فرض، ولحديث الباب وجه الدلالة. قالوا معناه ليس من حق المسلم أن يبيت ليلتين إلا وقد أوصى، ويؤيد معنى الحديث رواية الدارقطني لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. الراجح القول الأول لأنها صدقة، لأنها صدقة، الله أعلم. الحديث دليل على استحباب الوصية لمن ترك مالا كثيرا، لقوله وله شيء يريد، ولقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، والمراد بالخير المال الكثير. ولذلك أيها الإخوة سنذكر أهم نقطة في باب الوصايا، وهي الوصية تجري فيها أحكام التكليفية الخمسة. نعم، تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة، تستحب لمن ترك خيرا وهو المال الكثير كما سبق، فهي مستحبة لمن ترك الآلاف والملايين وهو مقتدر، فمستحبة له أجر له للآية السابقة. وتحرم بأكثر من الثلث لغير الوارث لحديث سعد، والثلث الثلث والثلث كثير، فلا يجوز. فلو أن شخصا ماله 3000 ريال لا يجوز أن يوصي ب1500 أو ب2000 أو ب3 لشخص آخر. لماذا؟ لأنه أكثر من الثلث، ما يجوز، تحرم بأكثر من الثلث لغير وارث، فلا يجوز أكثر من الثلث، الثلث وأقل. وإنما منع الموصي من الزيادة على الثلث لأمرين: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسعد إلا بالثلث، فدل على الثلث هو النهاية، وما زاد ممنوع عليه. الأمر الثاني أن ما زاد على الثلث داخل في المضارة، قال الله عز وجل: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. وتحرم أيضا لوارث بشيء، الوارث لا وصية له ولو بدرهم، لا يجوز، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أبو داود. فالوارث ما يجوز اكتفاء بماذا؟ اكتفاء بالألف. فلو أن شخصا أوصى لأمه بألف أو بألفين أو بدرهم ما يجوز. لماذا؟ لأن الأم وارثة. طيب، تكره، تكره وصية فقير ورثته محتاجون، لأن هذا يضر بالورثة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لسعد؟ أنك إن تذر، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يعني بعض الناس ماله فقير 20,000-30,000 وعنده ذرية 10 أو 8 أو 9 ثم يذهب ويوصي، هذا مكروه. لماذا؟ لأن هؤلاء الذرية بحاجة إلى الصرف والنفقة، بحاجة إلى المال. الإنسان حينما يوصي ماذا يريد؟ يريد الأجر. هؤلاء فيهم أجر أعظم، هؤلاء أبناؤك خير من يتكففون الناس ويكونون عالة على الناس وعبئا على الناس، فهي مكروهة. نعم، وهذا ينبغي أن ينبه عليه العوام. أكثر الناس وأكثر العوام يظنون أنه لا بد من الوصية، تجد الشخص يوصي ماذا وهو ليس عنده إلا مال قليل، وهذا خطأ. ففي قول النبي إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم آلة يتكففون الناس تنبيه وتذكير. ينبغي على خطباء الجمعة وعلى طلاب العلم أن ينبهوا الناس أن الوصية لمن ترك مالا كثيرا، الإنفاق على الذرية والأولاد من أفضل العبادات ومن أفضل الطاعات. تجب على من عليه دين وفي ذمته حقوق ولديه أمانات وعهد، فإنه يجب أن يوضح ذلك كله بالكتابة الواضحة الجلية التي تحدد الديون إن كانت حالة أو مؤجلة. نعم، هذه واجبة، لأن حقوق الناس، حقوق الناس سيسأل عنها يوم القيامة. إنسان ترك أموال ثم جاء شخص للورثة وقال: أنا أطلب أبوكم 1000 ريال. قالوا: ما عندك دليل؟ قال: أنا ما عندي دليل، أنا سلفت 1000 ريال. فيذهب حقه، سيسأل يوم القيامة هذا الميت، ذهب حق الورثة، قالوا: لا، ليس عندك شهود ولا عندك ما دينه تبين أنك تطلب والدي 1000 ريال. فيذهب حقه، من المسؤول؟ الميت. المسؤول: لماذا لم تكتب؟ لماذا لم تخبر أحد أن فلان يطلبني 1000 وفلان يطلبني 5000 وفلان يطلبني 10000؟ نعم، يجب أن يكتب. إذن تجب متى؟ تجب على من عليه دين، لأن هذه حقوق الناس، وحقوق الناس يوم القيامة ستؤخذ منه ويسأل عنها يوم القيامة، يوم القيامة. تجوز، ماذا تجوز؟ تجوز بكله لمن لا وارث له، وهذا مذهب جمهور العلماء، تجوز بكل المال لمن لا وارث له. وهذا يفهم من حديث سعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الزيادة على الثلث لحق الورثة، فدل على أن من ليس له ورثة فلا مانع أن يزيد على الثلث، بل لا مانع أن يوصي بماله كله لزوال المانع. الحديث فيه الحث على المبادرة لكتابة الوصية لثلاثة أمور: بيانا لها، وامتثالا لأمر الشرع، واستعدادا للموت. نعم، والحديث دليل على أن الكتابة تكفي لإثبات الوصية والعمل بها ولا يحتاج إلى إشهاد. واختلف العلماء مقدار ما يوصي به في المستحب في الوصية، هل الثلث أو ما دون الثلث، على قولين. القول الأول المستحب في الوصية دون الثلث كالربع أو بالخمس، وهذا قول ابن عباس. قال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير، رواه البخاري. وجاءنا أبي بكر أنه أوصى بالخمس وقال رضيت لنفسي ما رضي الله لنفسه، يشير إلى قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وهذا به قال الإمام أحمد والشافعي وإسحاق. وقيل المستحب هو الثلث، وهذا قول جماعة من العلماء، واستدلوا بحديث إن الله تصدق بثلث أموالكم عند وفاتكم. والأول أرجح أن الأفضل إما الربع أو الخمس أقل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. فالقول الأول أرجح، لأن حديث سعد نص واضح على أن الأفضل ما دون الثلث لأمرين، لأنه قال والثلث كثير. الأمر الثاني لأنه قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. والأفضل في الوصية أن تصرف في أعمال البر، وأولاها القرابة الذين لا يرثون إذا كانوا فقراء. الوصية لا تنفذ إلا بعد موت الموصي، هذا أمر معلوم، لأن الوصية لا تثبت إلا بعد موته، ولذلك يجوز له أن يبدلها وأن يغير بها لأنها لا تثبت إلا بعد موته. وللموصي الرجوع قبل الموت، نعم يجوز يبدلها يغير، أوصى لفلان بألف ثم أراد أن يغيرها ولا يكتب له شيء، يجوز. لماذا؟ لأن الوصية لا تثبت إلا بعد الموت. مبطلات الوصية، أولا برجوع الموصي، يجوز له الرجوع لأنها لا تثبت إلا بعد الموت. ثانيا بموت الموصى له، لأن حقه في الوصية ما يكون إلا بعد الموت، إلا بعد موت الموصي. قال في وصيته أعطوا فلان 1000 ريال، أعطوا زيد 1000 ريال، فمات زيد قبل موت الموصي يسقط حق زيد، تبطل الوصية، لأن حق زيد ما يثبت إلا بعد موت الموصي، وزيد مات قبل من؟ قبل الموصي. ثالثا تلف العين الموصى بها، مثال أوصيت لفلان بهذا البعير ثم مات قبل موت الموصي، مات البعير قبل موت الموصي ثم مات الموصي، فهنا الموصى له ليس له شيء لأن البعير مات. رابعا بقتل الموصى له الموصي، شخص قال لفلان أعطوه 1000 ريال فجاء هذا الشخص وقتل الموصي عشان يستعجل المال. والقاعدة الفقهية تقول من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه. خامسا برد الموصى له للوصية بعد موت الموصي، قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا لأنه أسقط حقه، قيل له فلان مات وأوصى لك ب1000 ريال، يا زيد فلان ألف أو مات وقد أوصى لك ب1000، قال لا أريدها تسقط لأنه أسقطها، لأن حقه أسقطها. إذا كانت الوصية على غير معين أو غير محصور فإنه لا يشترط القبول، فتثبت الوصية بمجرد موت الموصي، مثال أوصى بدراهم لبناء المساجد، فهنا لا يشترط قبول من مدير الأوقاف لأن المساجد جهة وليس ذلك ملك. وكذلك لو أوصى بدراهم للفقراء لا يشترط قبول جميع الفقراء لأنه لا يمكن حصرهم، أما إذا كانت الوصية على معين فإنه يشترط القبول. من وصي بشيء لم يصل وصيا في غيره، مثال أوصى لشخص بثلث ماله يصرفه في الفقراء، هذا الوصي لا يكون وصيا في تزويج بناته، يعني شخص قال ثلثي للفقراء مسؤول عنه زيد من الناس، زيد يكون مسؤول عن هذا الثلث ويتصرف فيه في صرفها للفقراء، لكن ما يكون مسؤول عن تزويج بناته، ما يكون مسؤول مثلا عن بيع بيوته، ما يكون مثلا مسؤول عن دوره أو أراضيه أو عقاراته، لا يكون مسؤول عن الشيء الذي خصصه به. يخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به. نعم رجل مات وجدنا عنده 5000 وعليه دين 1000 وزكاة 2000 وحج 2000، فهنا نؤدي هذه الأشياء وتسقط الوصية كما ذكر في تفسير سورة النساء. نعم الوصية تسقط لأن وكذلك الإرث من باب أولى، لماذا؟ لأن الدين مقدم، وهذا مر معنا في الميراث، الدين مقدم على الوصية، يعني الإنسان قال أعطوا 1000 ريال زيد قبل الوصية الدين، فوجدنا عليه دين وعنده 5000 ريال، وجدنا مطلوب 1000 ريال والزكاة عليها 2000 ريال وحج ما حج 2000، خلاص ندفع هذه الأمور وتسقط الوصية. احفظوها يا أخوان، إذا مات الميت أول شيء الدين، إن كمل الدين خلاص سقطت الوصية والإرث. نعم يشترط لقبول القبول من الموصى له بعد الموت لا قبله، فقبل الموت لا يصح لأن سبب الملك متأخر، إذ أن سبب الملك لا يثبت إلا بعد موت الموصي، الموصى له ما يصير يقبل الآن إلا بعد موت الموصي، لأن ما يثبت ملكه إلا متى؟ إلا بعد موت الموصي. الفرق بين الوصية والوقف أن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، وللموصي الرجوع قبل الموت, وأما الوقف فيكون منجزا. أن الوصية لا تكون إلا في الثلث وأقل, وأما الوقف فينفذ في المال كله. أن الوصية لا يوصى بها للورثة, أما الوقف فيجوز على الورثة. ثم قال وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي, بل يدع التركة كلها لورثته, كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وهذه المسألة سبقت أيها الإخوة, أنه ينبغي لمن كان ماله قليلا لا يحصل به إغناء لورثته ألا يوصي, ويترك المال كله لورثته. وقد ذكر المصنف الحديث الدال على ذلك وسبق شرحه, لكن لا مانع من ذكره. عن سعد قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي, فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى, وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي, أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث, والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أو إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس, وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل فيه في امرأتك. متفق عليه. فتكره الوصية لمن كان ماله لا يكفي لورثته, وقد جاء في الحديث ابدأ بمن تعول. ثم ننتقل, قال المصنف رحمه الله باب العتق, قال وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الجر. الرق يطلق لغة على معان, منها الخلوص, ومنه سمي البيت العتيق بهذا الاسم لخلوصه من أيدي الجبابرة. وتخليص الرقبة من الرق الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة, وقال تعالى وفك رقبة أي عتق رقبة. وأما السنة فجاءت حديث في العتق الكبيرة, منها ما ذكره المصنف, منها ما هو في فضله والحث عليه, ومنها ما هو في أحكامه وما يتعلق به, وسيأتي الحديث في فضله بعد قليل. وقد أجمعت الأمة على حصول القربى بالعتق. قال وهو أفضل العبادات, لحديث أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقض الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الرقاب أفضل, قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله هذه الحديث يستدل بها على فضل العتق, فذكر الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضو من النار. متفق عليه. وللترمذي وصححه عن أبي أمامة وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. ولأبي داود من حديث كعب بن مرة وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. أيما امرئ مسلم, هذا لفظ مسلم, ولفظ البخاري أيما رجل مسلم يخرج الكافر. أعتق امرأة مسلما هذا قيد في الرقبة المعتقة, فهذه الفضيلة لا تنال إلا بعتق الرقبة المسلمة. استنقذ الله منه أي وقى وأنقذ وخلص بكل عضو منه أي من المعتق, عضوا منه أي من المعتق فكاكه أي خلاصه. الحديث دليل على فضل عتق الرقاب وتخليصها من الرق, وأن ذلك من أجل الطاعات وأعظم القربات لأنه من أسباب العتق من النار. وهذا الفضل والله أعلم لكون الرقيق قبل العتق كان في حكم المعدوم, إذ لا تصرف له في نفسه بل هو متصرف فيه. والحديث دليل على أن إعتاق كامل الأعضاء أفضل من عتق ناقصها, ليحصل الاستيعاب المستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام استنقذ الله من كل عضو منه إلى آخره. والحديث دليل على أن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى, لأنه جعل عتق الأنثى على النصف من عتق الذكر, فالرجل إذا اعتق الذكر أو اعتق امرأتين كان فكاكه من النار, وذلك لأن جنس الرجال أفضل من جنس النساء, ولأن عتق الذكر فيه من المنافع ما ليس في عتق الأنثى من الجهاد وتولي القضاء وتولي الإمامة ونحو هذا. والحديث الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله حديث أبي ذر عن أبي ذر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل, قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. أي الرقاب أفضل, المراد بالرقبة الرقيق, وسمي رقبة لأنه بالرق كالأسير المربوط في رقبته. والمعنى أي المماليك أحب في العتق إلى الله, قوله أعلاها ثمنا أي أكثرها ثمنا, قوله وأنفسها عند أهلها أي أكرمها عند أهلها وأغلاها عندهم. حديث دليل على أن أفضل الرقاب التي يراد اعتاقها ما كان أكثرها قيمة وأكثرها نفاسة عند أهلها لحسن أخلاقها وكثرة منافعها, والنفس إذا جادت بالنفيس دل هذا على قوة إيمانها. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون كما سبق في الدرس الماضي. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصدقة برهان، فإنفاق المال وخير المال دليل على قوة الإيمان، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ولذلك الإنفاق من علامات المؤمن، أما البخل من علامات المنافق لمرض في قلبه لأنه لا يؤمن بالآخرة. فمن آمن بوعد الله لن تنالوا البر حتى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أنفق منشرحة صدره، نعم يعلم أن الله الكريم الجواد يعوض ويخلفه. قال: ويحصل العتق بالقول، وهو لفظ العتق وما في معناه. سيذكر المؤلف بما يحصل العتق. قال: ويحصل بالصيغة القولية، وهي نوعان: صريحة وكناية. الصريح ما لا يحتمل للعتق، مثل أعتقتك، حررتك، أنت عتيق، أنت حر. الكناية كل لفظ يحتمل المعنى وغيره، يعني يحتمل العتق وغيره. والفرق بينهما أن الصريح لا يحتاج إلى نية، أما الكناية فيحتاج إلى نية. فإذا قال السيد لعبده: لا سبيل لي عليك، اذهب، فهذا يحتمل أن المعنى لا سبيل لي عليك في هذا المذهب الذي قلت لك فيه اذهب، ويحتمل لا سبيل لي عليك مطلقا فأنت حر. ما الذي يحدد؟ النية. قال: وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه، أي ويحصل العتق بملك ذا رحم. لحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه أحمد والأربعة، ورجح بعض العلماء أنه موقوف. من ملك عام يدخل فيه من ملك ذا رحم بالشراء أو بالهبة أو بالغنيمة أو أي نوع من أنواع الملك. ذا رحم، الرحم اسم لكل من بينك وبينه قرابة، قرابة نسب توجب تحريم النكاح. ولهذا قال العلماء: ذو الرحم هو القريب الذي يحرم نكاحه، ولو كان أحد، لو كان أحدهما رجلا والأخرى أنثى، كالأخ والعم والخال وابن الأخ، فهو حر أن يعتق على مالكه بسبب ملكه له. الحديث دليل على أن من ملك من بينه وبينه رحم محرم للنكاح فإنه يعتق عليه بمجرد ملكه له فيكون حرا. فإذا ملك أباه أو أمه أو أخته أو خالته ملكها بشراء أو بهبة أو بغنيمة، فإنه بمجرد دخوله في ملكه فإنه يعتق عليه. فيدخل في الحديث الأباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم، والأخوال والخالات والأعمام والعمات، لا أولادهم، لأنهم ليسوا من ذي الرحم المحرم. قال: وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه، نعم أي ويحصل بالتمثيل بعبده، كإنسان عنده عبد فحل فخاف على أهله منه فخصاه أي قطع خصيتيه فإنه يعتق عليه. وكذلك لو غضب على عبده فقطع شفته فإنه يعتق. وبالسراية لحديث: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وفي لفظ: وإلا قوم عليه واستسعي عليه غير مشقوق عليه. فتحصل أو يحصل عتق بالسراية. وقد ذكر المصنف الحديث الذي يدل على ذلك، والحديث يحتاج شرح، نأخذ معنا الكلمات. من أعتق شركا له، الشركة الحصة والنصيب في عبد اسم للمملوك الذكر، فكان له مال، الضمير يعود على من أعتق نصيبه، يبلغ ثمن العبد أي قيمة بقية العبد، والمراد مالا يعتق منه. والمعنى: إذا كان شخص مشترك بين أربعة فأعتق واحد منهم نصيبه وهو الرابع، وكان العبد قيمته مثلا 4000 وبقي 3/4، ولكن هذا المعتق كان غنيا يملك 3000 وأكثر، فإن الشرع يلزمه بعتق الباقي ويدفع 3000 ريال لأصحاب الحصص. قوله: قوم عليه قيمة عدل، أي قدر هذا العبد تقديرا عادلا لا زيادة فيه ولا نقصان، فيقدر العبد كاملا لا عتق فيه، وتعرف قيمة حصص الذين لم يعتقوا نصيبهم. وأعطى شركاءه أي المعتق أعطى الشركاء نصيبهم ويعتق عليه العبد كاملا، وهذا خبر بمعنى الأمر. وقوله: عتق عليه العبد، أي صار جميع العبد حرا، وإلا فقد عتق منه ما عتق، أي وإن لم يكن للمعتق نصيب مال يكفي بعتق باقي العبد فإنه يعتق من العبد ما عتق، ويبقى الباقي على ما هو عليه ويكون العبد مبعضا. واستسعي عليه، هذه ستأتي على الكلام عليها، أي ألزم العبد بالاكتساب وتحصيل ما يفك باقيه من الرق. وقيل معنى استسعي أي أن يخدم سيده الذي لم يعتقه بقدر ماله من الرق. غير مشقوق عليه، أي لا يكلف المملوك ما يشق عليه في الكسب والتحصيل، وهذا المعنى الأول. أو لا يكلف ما لا يستطيع من الخدمة على المال الثاني. الحديث دليل على جواز عتق العبد المشترك من بعض الشركاء، وأن من أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره لزمه عتق باقيه وخلاصه كله من ماله إذا كان غنيا قادرا على دفع قيمة أنصباء الشركاء الذين لم يعتقوا نصيبهم، لأن تبعيض العتق مع القدرة يضر بالعبد ولا تتم به المصلحة. أربعة مشتركين في عبد، أنا نصيبي قلت حر لي الربع، أنا فقلت نصيبي من هالعبد حر، إذا أنا غني فيلزمني أن أدفع بقية المال لهؤلاء الشركاء من أجل أن يكون العبد حر، فالعبد مثلا 4000 ريال سعره، أنا قلت نصيبي من العبد حر لوجه الله، حر لوجه الله، فأنا إن كنت غنيا يلزمني أدفع 3000 ريال لكل شخص من شركائي 1000، من أجل ماذا؟ نصيبهم، من أجل أن يعتق العبد، لا من أجل أن يعتق العبد، من أجل أن يعتق العبد ولا يكون مبعض، يلزمني أن أدفع لأنني أعتقت نصيبي، إذن يلزمني أن أكمل وأعطي بقية الشركاء كل واحد 1000 ريال قيمة العبد ويكون العبد حر. طيب. الحديث دليل على أنه إذا كان الذي أعتق نصيبه فقيرا غير قادر على دفع أنصباء شركائه فإنه يعتق من العبد ما قدر عليه ويبقى رقيقا فيما بقي من نصيب الشركاء. أنا أعتقت نصيبي الربع ولا عندي مال أعطي من بقية الشركاء، يكون العبد مبعض، يكون العبد مبعض لأني فقير ما عندي، ويلزمني أدفع إذا كنت غني. طيب أنا ما أنا غني ما عندي، أنا اعتقت نصيبي الربع، يلزمني أعطي الباقي إذا أنا غني، غير غني ما أقدر أعطيهم، ماذا نفعل؟ يبقى مبعض. هنا اختلف العلماء فيما إذا أعتق الشريك نصيبه من عبد بينه وبين غيره وعاجز عن عتق باقي على قولين. القول الأول أنه ينفذ العتق في نصيب المعتق ولا يطالب المعتق بالاستسعاء، يعني ما يطالب العبد، يقال يا أيها العبد اذهب واشتغل من أجل أن تدفع الباقي لبقية الأنصباء، بقي عليه 3000 ريال للشركاء الثلاثة، ما يطالب بالعمل، وهذا قول مالك والشافعي وأبي عبيد لرواية فقد عتق منه ما عتق. وأما لفظ استسعي ذهب بعض العلماء إلى أنها ليست من كلام النبي ولكنها مدرجة. القول الثاني أن الشريك إذا أعتق نصيبه استسعي العبد وطلب منه أن يعمل لتحصيل نصيب بقية الشركاء، وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار ابن تيمية بن القيم، وهؤلاء أثبتوا لفظ واستسعياء، وهذا القول الراجح. إذن اعتقت نصيبي الربع ولا عندي مال فقير من أجل نعطي بقية الشركاء، طيب العبد مبعض والشركاء يريدون حقوقهم، نقول أيها العبد قم واعمل استسعي، يقوم يعمل في السوق حتى يكمل لبقية الشركاء نصيبهم، بقي 3000 كل واحد له 1000 ريال، يعمل العبد حتى يكمل لهم ثم يكون ماذا؟ يكون حرا. فإن علق عتقه بموته فهو المدبر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث إلى آخره. نعم المدبر، ذكر المصنف رحمه الله المدبر وعرفه بقوله إذا علق عتقه بالموت، أي يقول لرقيقه أنت حر بعد موتي، فهذا هو المدبر، فعتقه معلق بالموت فلا يعتق إلا إذا مات مدبره. وسمي تعليق العتق بالموت تدبيرا لأمرين، أولا لأن الرقيق يعتق بعدما يدبر سيده أي بعدما يموت، ثانيا أو لأن فاعله دبر أمر دنياه لأنه استفاد من هذا العبد في حال الحياة بالخدمة، ودبر أمر آخرته لأنه لما جعل عتقه بعد موته حصل له ثواب العتق. ثم ذكر المصنف حديث جابر لأن فيه بعض أحكام المدبر. عن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله ب800 درهم، متفق عليه. وفي لفظ البخاري فاحتاج، وفي رواية للنسائي وكان عليه دين فباعه ب800 درهم فأعطاه وقال اقضي دينك. قوله غلاما له أي عبدا رقيقا عن دبر أعتقه بعد موته. الحديث دليل على مشروعية التدبير وهو عتق العبد بالموت وعلى صحته. واختلف العلماء في التدبير هل يكون من الثلث أو من رأس المال. الجمهور قالوا يحسب عتقه من الثلث قياسا على الوصية بجامع النفوذ بعد الموت. الحديث دليل على جواز بيع العبد المدبر قبل موت سيده، لكن ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم باع هذا العبد لما علم حاجة صاحبه، والقول أن العبد المدبر لا يباع إلا من حاجة هو قول الحسن وجماعة. وقيل يجوز بيعه مطلقا سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، وهذا قول الشافعي لأنه شبيه بالوصية. ومن المعلوم أن الموصي يجوز له الرجوع بالوصية في حياته. وقيل لا يجوز بيع المدبر، وهذا قول ابن عمر وسعيد، وهو قول أبي حنيفة ومالك لعموم أوفوا بالعقود، وهذا عقد بينه وبين رقيقه في أنه يعتق بعد موته. وقالوا لأن المدبر استحق العتق بموت سيده فصار شبيها بأم الولد، فالراجح والله أعلم الجواز. الحديث دليل على أنه ينبغي لمن ليس عنده سعة في الرزق وأموره ضيقة أن يهتم بنفسه أول. وفي الحديث ابدأ بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم ابدأ بمن تعول. نكتفي بهذا أيها الإخوة، ودرسنا إن شاء الله الأسبوع القادم باب الكتابة وباب النكاح الدرس الأول بإذن الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.